بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اليوم السابع من الشهر الثامن من عام 1434 للهجرة، وهذا هو اللقاء السابع في دروسنا في تدبر القرآن بين العلم والعمل. فالحمد لله كثيرا على ما ينعم به علينا من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقبل هذه الآية يقول الله عز وجل: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقرآن الناس يختلفون، إما سامع وإما مستمع وإما مستمع ومنصت. فاستماع القرآن يعني تطبيق ما سمعت من كلام ربك عز وجل. فالسماع أن أمر في الطريق وأسمع القرآن يتلى، هذا سامع لا يتدبر ولا يتفكر. ولكن المستمع هو الذي يتعمد الاستماع ويصغي بالقلب، وهذا هو المطلوب. بعض الناس يستمع القرآن فقط يستأنس به ويتلذذ بحسن تلاوته وترتيله، ولكن لا يتأثر بالقرآن ولا يعمل بالقرآن. والمطلوب أن نستمع وأن نتأثر بعد الاستماع وأن نسلك السلوك الذي يتلو الاستماع. يعني الله عز وجل أما يأمرنا بأوامر وينهانا عن نواهي، فإذا سمعنا القرآن استمعنا القرآن بتدبر وتفكر، جاء بعد ذلك التأثر. فإذا جاء التأثر جاء الانفعال، فإذا جاء الانفعال جاء السلوك بفعل الطاعات واجتناب النواهي والعمل بما يرضي الله عز وجل. كأن أرى ثعبانا يعني أمامي، هنا يأتي التأثر ثم يأتي بعد ذلك الانفعال، لأن أنفعل بأن هذا عدو لي وسوف يلدغني إن لم أتحرك، ثم يأتي بعد ذلك السلوك بالهروب من الثعبان. كذلك إذا رأيت الماء فيأتي عندي وأنا عطشان، يأتي عندي الانفعال لشرب الماء ثم أتقدم وأشرب من الماء. فهذا أولا، هذه درجات، يعني الدرجات في تدبر القرآن أن أستمع للقرآن بأذني وأصغي بقلبي، ثم بعد استماع القرآن يأتي التأثر بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والرغبة في الجنة والخوف من النار وسماع يعني أوصاف أهل الجنة وسماع أوصاف أهل النار، الأمر بصلة الرحم، الأمر بالجهاد في سبيل الله، الأمر بالدعوة إلى الله. يأتي أولا بعد الاستماع يأتي التأثر، فأتأثر مما سمعت وأتأثر مما رأيت، وبعد التأثر يأتي الانفعال. لا قيمة للتأثر إذا لم أمتثل الأوامر وأجتنب النواهي. هذا القرآن أنزل لينذر من كان حيا فيتحرك بطاعة وبفعل الحسنات واجتناب المعاصي لأنه عبد لله عز وجل. فيأتي التأثر ثم يأتي بعد التأثر الانفعال بين أتقدم أو أتأخر، آخذ أو أترك، يأتي الانفعال. ثم يأتي بعد الانفعال السلوك. يعني التأثر يكون موجود في القلب، وجدت حلاوة الإيمان ووجدت أن طاعة الله عز وجل فيها كمال العزة وكمال اللذة وكمال الطمأنينة، انفعلت تأثرت ثم جاء عندي الانفعال. ثم يجي عندي السلوك بأن أقبل على طاعاته وأجتنب معاصيه، أقدم ما يحب وأترك ما أحب أنا. هذه درجات استماع القرآن. فالناس إما سامع أو مستمع أو مستمع ومنصت، هذا المستمع ومنصت هو الذي استمع بأذنه وأنصت للقرآن بقلبه، فجاء عنده التأثر كما تتأثر الأرض بالماء، ثم يأتي عنده الانفعال بإخراج الثمرة، ثم تظهر للناس الأشجار والثمار التي ينتفع بها الناس. كذلك الإنسان إذا سمع الإنسان القرآن تأثر قلبه، ثم انفعل بحب ربه وتعظيمه وطاعته، ثم سلك ما يحبه ويرضاه من فعل الطاعات واجتناب النواهي والدعوة إلى الله والتعليم شرع الله. وهكذا هذا فائدته. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني استمعوا أنتم وأنصتوا غيركم، استمعوا أنتم بآذانكم وأنصتوا للكلام بقلوبكم، لأنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذه القراءة بالتدبر، فالقرآن متعبد بتلاوته لك فيها أجر، ومتعبد بتدبره والتفكر فيه، وهذا في أجر أكثر، ولكن لا بد من القسم الثالث، ومتعبد بالعمل به بفعل الطاعات واجتناب النواهي، فعل الأوامر واجتناب النواهي. القرآن متعبد بتلاوته لك بكل حسنة، بكل حرف 10 حسنات، ومتعبد بالتفكر فيه والتدبر والنظر في آياته، وهذا في أجر أعظم من الأول، لأن الأول التدبر فقط، القراءة فقط أجورها تنقطع بانتهاء القراءة أو بالموت، أما التدبر والتفكر فثمرته الانفعال، أن الإنسان يتأثر، فإذا تأثر أقبل على الطاعات واجتنب المعاصي، آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فيأتي التأثر، ثم يأتي السلوك بفعل الأوامر الانفرادية والأوامر الاجتماعية. الأوامر الانفرادية هي قراءة القرآن، الصلاة، الذكر، الدعاء، هذه أعمال. أما الأعمال الاجتماعية فهي الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين والجهاد في سبيل الله. الله عز وجل أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، فعلينا أن نستمع وننصت، يعني نحضر بقلوبنا. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. لما صغت القلوب جاءت التوبة، فالتوبة ما تأتي إلا بالإصغاء للقرآن، من المتكلم وماذا يريد الله عز وجل مني بهذا الكلام، أمرني بأوامر ونهاني عن نواهي، أنا المخاطب بالقرآن، مخاطب بالقرآن وأنا عبد له أمتثل أوامره الشرعية، كما خضعت لأوامره الكونية في خلقي وفي خلق طعامي وشرابي، كذلك يجب أن أخضع لتكاليفه الإلهية فأعبده وفق أمره، فأنا مؤمن ومتصل بالعلي الأعلى، فنظام حياتي والمقرر في حياتي جاءني من العلي الحكيم جل جلاله، من العلي الأعلى، لا أخذ منهج حياتي من بشر، لا من الشرق ولا من الغرب، أنا مخلوق، الله أنزل أبانا آدم ونحن ذريته، فنظام حياتنا نأخذه من العلي الأعلى جل جلاله، لأننا في ملكه، فنمتثل أوامره. نتذكر هذا. فيجب علينا أولا أن نتصل بالله عز وجل فتكون صلتنا به كصلة الملائكة، سمعنا وأطعنا، ثم نوصل الناس لما وصلنا إليه بالدعوة إلى الله. نتصل بالله عز وجل عن طريق العبادة، بأن نتعبد لله في كل حال من الأحوال في كل زمان ومكان، ثم نوصل الناس إلى الله عز وجل ليتصلوا بالله عز وجل. والاتصال هو عن طريق واحد، عن طريق الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أسلم قلبي وجوارحي لله عز وجل، قلبي يستقبل الإيمان والتوحيد واليقين والتوكل والخوف من الله، وجوارحي تشتغل بطاعة الله. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. فما الفرق بين الإسلام والكفر والشرك؟ فمن استسلم لله وحده فهو مسلم، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، يعني جعل لله شريك، شريك في العبادة، شريك أو شريك في أسمائه وصفاته. ومن لم يستسلم لله فهو كافر مستكبر كإبليس وفرعون. فالذي استسلم لله هو المسلم، والذي استسلم لله ولغيره جعل معه شريك فهذا هو المشرك. والشرك محبط للأعمال، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما الكفر فهو جحد الرب سبحانه بالكلية، كما يقول الروس لا إله شيوعيون والحياة كلها مادة، وهل يعقل وجود خالق خلق من غير خالق، وأرزاق من غير رازق، وكون من غير مكون؟ فالكفر هو جحد الرب سبحانه بالكلية، وهذا قليل في الأمة، لم يقل به إلا فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، وقاله إبليس كفر بالله عز وجل، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكل إيمان لا يتبعه عمل فهو كإيمان إبليس، لأن إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ولكن معرفته بالله عز وجل ما تبعتها الطاعة، ولذلك خسر، وخسر من تبعه إلى يوم القيامة. فالكفر هو جحد الرب بالكلية، وهو أخطر من الشرك وأعظم من الشرك، لأنه جحد الربوبية. أما الشرك فهو تنقص لله عز وجل بجعل شريك له يفعل معه ويسأل ويرجى ويدعى معه. فالشرك تنقص لرب العالمين بجعل غيره شريكا له. والكفر أعظم من الشرك، لأن الشرك فيه إثبات للرب وإثبات شريك له، أما الكفر فهو جحد للرب بالكلية. ويطلق كل واحد من الإسلام والكفر على الآخر، وإذا اجتمع الكفر والشرك في آية واحدة أو حديث واحد افترقا، فيكون المقصود بالكفر جحد الرب، والشرك جعل شريك لله عز وجل. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فالمقصود بالكفار من جحد الرب، والمشركين من جعلوا مع الله شريك. والشرك أقبح القبائح وأنجس النجاسات وأظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، أن تجعل مع الله إلها آخر بأن تسأل غير الله عز وجل، وتسأل الله مرة وتسأل غير الله مرة، من الأموات المقبورين أو من الشياطين أو من الأحجار والأصنام التي يتخذها الناس ويعبدونها من دون الله. وإذا افترق الإسلام شمل كل واحد معنى الآخر، الإسلام والإيمان أو الشرك والكفر، إذا افترق في آية شمل كل واحد معنى الآخر وحكمه. فنحن في نعمة عظيمة من الله عز وجل علينا بأن هدانا للإسلام، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فأعظم نعمة تفضل الله عز وجل بها علينا هي نعمة الإسلام، نعمة الإسلام. والإسلام أعظم النعم على البشرية. فالنعم ثلاثة: أولا نعمة الخلق والإيجاد، ثم نعمة الإمداد بالأرزاق، ثم نعمة الهداية. فنحن تمت علينا نعمة الخلق ونعمة الأقوات والأموال والأرزاق، والله عز وجل من علينا بنعمة الهداية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نتذكر هذا، نسمع الله ونسمع أنفسنا ونسمع الملائكة الحاضرين معنا ونسمع من حول من معنا في القاعة: خذوا ما آتيناكم بقوة. الإسلام أكبر نعمة وأعظم نعمة من الله بها على من شاء من عباده، ومن يعلم أنه أهل للهداية وأهل لدار كرامته. القرآن الكريم إذا تدبرناه وتفكرنا في آياته الخبرية وآيات الأحكام وجدنا أن القرآن العظيم أعظم كتاب أورثه الله من اصطفاه من خلقه، كما قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فهذه الأمة ثلاثة أقسام، الله قسمها ثلاثة أقسام، هم بحسب استقبال الوحي ثلاثة أقسام: منهم مقتصد يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي، ومنهم ظالم لنفسه سيئاته أكثر من حسناته، ومنهم سابق بالخيرات يسارع إلى كل طاعة، يسارع إلى الأعمال الانفرادية الأعمال الاجتماعية، فتراه في كل واد يمشي وفي كل بستان يزرع وفي كل لحظة يذكر الله ويدعو إلى الله وهكذا. فالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قسمهم في القرآن إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. ونحن نسعى لأن ننتقل من الظالم لنفسه ومن المقتصد إلى السابق بالخيرات بالتفكر والتدبر في آيات كتاب ربنا عز وجل، كما يقول سبحانه: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي الآية الأخرى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أقفال الهوى، أقفال الشهوات، أقفال الرئاسات، أقفال الانشغال بالأهل والأولاد عن الأسرة الكبيرة أسرة آدم الذين أكثرهم في الضلال البعيد. هذه الأقفال لا بد من فتحها حتى يخرج ما في القلب من حب غير الله ويدخل فيه الإيمان الذي يولد الطاعة والعبادة لله وحده لا شريك له. فالظالم لنفسه من هو؟ هو الذي يطيع ربه مرة ويعصيه مرة ويخلط العمل الصالح بالطيب وتغلب سيئاته على حسناته. وبدأ الله به في الآية لئلا يقنط، وإظهارا لفضل الله عليه، ولأنهم أكثر أهل الجنة، أكثر أهل الجنة ظالمون لأنفسهم، لأن الله أعطاني اللسان ما استعملته في طاعة الله، أعطاني الأذن ما استعملتها في طاعة الله، أعطاني العين ما استعملتها كما يجب في طاعة الله، أعطاني اليد كيف استعملها في طاعة الله، أعطاني الدماغ والفكر والقلب لابد من استعمال هذه في طاعة الله. فنحن خلقنا لعبادته، قد خلقنا الله وهدانا واشترانا، فلا يجوز لنا أن نتصرف في الأوقات ولا في الأموال ولا في الأبدان إلا بإذن الله عز وجل حسب أمره. فهذا الظالم لنفسه. أما المقتصد فهو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، يؤدي الواجبات ويهمل المستحبات ويترك المحرمات، لكن له خطوات في المكروهات. أما السابق بالخيرات هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ويتقرب إلى الله بكل ما أمر به من الفرائض والنوافل والمستحبات، وأخر ذكره في الآية لئلا يعجب بعمله فيحبط، ولأنه أولى الناس بدخول الجنة التي ذكرها الله بعده. بعد هذا الكلام جاء ذكر الجنة، وأكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم وأقلهم السابقون، وقد وعد الله جميع الأقسام الثلاثة بدخول الجنة كما قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اللي هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هؤلاء يعني السابقون، ذلك هو الفضل الكبير. جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، يدخلون الجنة ويلبسون الأحسن اللباس، الأساور من ذهب واللؤلؤ ولباسهم في حرير، كما لبسوا في الدنيا لباس الإيمان والتقوى وتزينوا به أمام ربهم وتزينوا به أمام خلقه. الله عز وجل يوم القيامة هؤلاء يقول الله عز وجل عنهم: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. فهؤلاء هم أقسام أمة محمد صلى الله عليه وسلم: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. وكما نسعى إلى لتكميل الإيمان كما قلنا، كما نسعى لتكميل الإيمان الموجود بالإيمان المفقود، يعني إذا كنت أعرف الله وأعرف ملائكته بقي أتعرف على كتبه وماذا أنزل الله فيها واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويعني كل ما يزيد الإيمان تزيد الطاعة. فالإنسان يتزوج يسبق للخيرات من ناحية قلبه بتعلم الإيمان، ومن ناحية بدنه باستعماله في طاعة الله، ومن ناحية لسانه باستخدامه في طاعة الله، في ذكر الله، في الدعاء، في الدعوة إلى الله، في تعليم خلق الله عز وجل. ونحن نسعى لأن نترقى من الإيمان الموجود بالإيمان المفقود لنصل إلى الإيمان المطلوب. كذلك نحن نترقى، لأن الناس الله عز وجل يهديهم، لكن نحن كيف نهتدي؟ نهتدي نستمر في البقاء في الجو الذاكر، نستمر على الهداية لابد ننقطع عن الجو الغافل. وإذا الله عز وجل أعطاك مجلسا فيه ذكر فاعلم أن الله يحبك وأن الله يريد منك شيء وأنه سوف يستعملك في شيء أرقى مما أنت فيه الآن. فاحرص على شكر نعمة الله عليك بين أجلسك على موائد الإيمان، تسمع عن الله وعن أسماء وصفاته وعن دينه وشرعه، لتكون في الصفوف الأولى، صفوف الأنبياء والمرسلين والعلماء والدعاة والصديقين والشهداء، تكون في الصف الأول في الدين، يوم القيامة تكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالله يريد، هو الأول، يريد مني أن أكون الأول في حسن العبادة، في الدعوة، في الأخلاق العالية، في الأقوال الحسنة، في الأعمال الصالحة. لماذا أنا أكون رقم 2، 3، 4، 10 في الدين؟ أكون في الدنيا بالصف الأول. يريد أن أكون أنا أحسن الناس التجارة وأكثرهم مالا. لابد يتغير الفكر لأن أكون أحسن الناس إيمانا وأحسنهم أخلاقا وأفضلهم أعمالا. فيترقى الإنسان في هذه الأمور. فنحن نجتهد بحضور مجالس الذكر لنزداد إيمان ونزداد طاعة، وننتقل من الإنسان كل يوم يظلم نفسه بالمعاصي ويقتصر على الواجبات بس فقط، ما معه من الدين إلا الشيء اليسير، لكن سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء؟ ينفقوا مال، ينفقوا علم، ينفقوا أخلاق. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ يتحملون، والعافين عن الناس. ثلاث درجات من تدبرها عرفها. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ يصبرون على ما يأتيهم في هذا، والعافين عن الناس يعفون عمن ظلمهم. فالمؤمن من أجل الدعوة، من أجل الهداية، من حبه لله وحب دخول الناس في الإسلام، يصل من قطعه ويعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه. نتذكر هذا. فمن تربى استطاع أن يربي الناس. من تربى على التوحيد والإيمان وعرف الدين الحق، امتثل الحق وعمل بالحق وتخلق بأخلاق الحق، هذا الذي هو الذي يؤثر في الناس وينفع نفسه ببذل الجهد لإعلاء كلمة الله عز وجل وبذل الجهد لإصلاح نفسه. ولهذا لابد أن نعرف العبادة، فالله عز وجل بين في القرآن أن العبادة المقبولة هي ما كانت خالصة لله عز وجل وعلى طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لها ركنان: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أعبد ربي عز وجل وحده لا شريك له، لأني عرفت بأسمائه وصفاته وعرفت جلاله وجماله وعرفت أني عبد وهو الملك وعرفت أني عبد وهو الرب جل جلاله وعرفت أنه الخالق وأنا مخلوق وعرفت أنه الغني وأنا فقير. إذن لابد أن أستفيد من خزائنه، ولابد أن أعظم العظيم وأكبر الكبير وأشكر الكريم. فتأتي العبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة التي يريدها الله عز وجل، أن أكون في الأعمال 24 ساعة حتى ألقى الله، منذ البلوغ إلى أن تلقى الله وأنت في الأعمال. داخل الصلاة أنت عبد لله، خارج الصلاة أنت عبد لله، عند الأكل أنت عبد لله، امتثل أوامر الله في الأكل، عند النوم أنت عبد لله، عند السفر أنت عبد لله عز وجل، عند الجلوس أنت عبد لله عز وجل، عند حضور الدرس أنت عبد لله، كل شيء له أداء. ولهذا من نعبد لابد أن نعرف عظمة من نعبد حتى نعظمه ونكبره ونمتثل أوامره، لأن الذي يطاع هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى، فنطيعه لكمال ذاته وأسمائه وصفاته، ونتعبد له عز وجل، نتعبد له بقلوبنا، نتوجه إلى الله في الصلاة بقلوبنا ونتوجه إلى الكعبة بأبداننا، لأن الله عز وجل له المشرق والمغرب، لكن أمرنا أن نتوجه إلى الكعبة، فنتوجه إلى القبلة بأجسادنا ونتوجه إلى الله بقلوبنا ونقف بين يديه ونعبده كأننا نراه، كأننا نراه ملكا عظيما يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويعز ويذل وينصر ويخذل ويعفو وينتقم ويبسط ويمنع. ننظر نعبد الله كأننا نراه. هذه العبادة التي يريدها الله عز وجل منا، بأن أحضر في الصلاة بقلبي. ولهذا قالوا من أحب أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أحب أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. يقرأ القرآن بتتبع، تجد الله عز وجل يعرفك بنفسه جل جلاله ويقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، وتجده يعني يأمرك بأحكام، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، تجده يخبرك بأحكام صادقة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فلا بد أن أستقبل الأخبار من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعني كلماته كلها صدق، وأحكامه كلها عدل وإحسان ورحمة، وأنا عبده، فلا بد أن أقف بين يديه، فحياتي بيده، وهو الذي خلقني وبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هداية الناس، وأنا من أتباعه، فلا بد أن أكون في الأعمال 24 ساعة في الأعمال. لست جمادا ليس عنده إلا عبادة فقط التسبيح التسخيري، ولست حيوانا يفعل ما يشاء وينام حيث شاء ويأكل ما شاء، ولست ملكا لا يفعل إلا الطاعات، لأنه لا يتلقى الأمر إلا من جهة واحدة، بل أنا عبد، وهذا العبد مركب على قبول، على يعني التأثر بالشهوات والتأثر بالأحكام، يعني التأثر بالشهوات اللي شارك فيها الحيوان، والتأثر بالأحكام والأوامر الشرعية. فإذا وجد المذكر قوية النفس، قوية الروح على النفس الحيوانية، الروح الملكية يعني طعامها ولذتها بالإيمانيات، فتقوى الروح على النفس. وإذا فقد المذكر قوية النفس على الروح واقترن بها الشيطان، فقادت الإنسان من المباحات إلى الصغائر إلى الكبائر، حتى تنتهي بالإنسان إلى الردة. فلا بد أن نعرف مفهوم العبادة ما هي. مفهوم العبادة اللي موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله في جميع أحوالك، في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال، تقف بين يدي الله بقلبك، ويتحرك الجسد تبع لما في القلب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، والخشوع من أعمال القلب، هذا هو لب الصلاة. فما هي العبادة؟ يعني العبادة التي يريدها الله عز وجل منا، العبادة ليست فقط في المسجد، ليست فقط الصلوات والصيام والزكاة والحج، هذه أركان الإسلام، لكن الإسلام شيء آخر، هذه أركان الإسلام تولد الطاقة الإيمانية في القلب لامتثال أوامر الله عز وجل في هذه الشعائر. لكن باقي الشرائع، شرائع مختلفة شرع الله عز وجل للعبادة، لكن الشعائر هي العبادات التي بين العبد وبين ربه. فأنا قد في الصلاة بين يدي ربي بثلاث صفات، هذه أركان العبادة. أركان العبادة ثلاثة: حب الله عز وجل، ورجاؤه، والخوف منه. أقف بين يدي بقلبي بهذه الصفات الثلاثة: محبة الله، رجاء الله، الخوف من الله. فمحبة الله هي أهم أركان العبادة، ومحبة الله تنشأ عن معرفة الله بأسمائه وصفاته، بمعرفة أسماء الحسنى وصفات العلا، ومعرفة نعمه وإحسانه لخلقه. محبة الله تنشأ من أي شيء؟ من أمرين: من معرفة الله بأسماء وصفاته، ومعرفة نعمه وإحسانه لخلقه. فأنا أقف بين يديه وأنا محب له، لأنه العظيم الكبير الرزاق الكريم اللطيف، وأنا بحاجة إليه. إن جعت فهو الذي يطعمني ويسقيني، وإن مررت فهو الذي يشفيني. فأقف بين يديه بالمحبة الكاملة. لماذا؟ لأنه العظيم الذي يستحق العظيم، والكبير يستحق التكبير، وهو الغني الذي صمد لجميع حوائج الخلق. وكلما زادت معرفة العبد بربه زاد حبه لله، وزاد تعظيمه له، كل ما ازددت بالله معرفة زاد إيمانك فزادت محبتك لله. كلما زاد الإنسان معرفة برب عز وجل زاد حبه لله وزاد تعظيمه له. هذه مسائل عظيمة وكلام عظيم لابد أن نأخذه واحدة واحدة. كلما زادت معرفة العبد بربه زاد حبه لله وزاد تعظيمه له وزادت طاعته له وزاد حب الله له. فالمحبة الكاملة من الرب مقرونة بالطاعة الكاملة من العبد. المحبة الكاملة من الرب مقرونة بالطاعة الكاملة من العبد. وكلما أطاع العبد ربه زاد حب الله له بقدر طاعته، وكلما عصى العبد ربه نقصت محبة الله له. كلما عصى العبد ربه نقصت محبته لله بقدر معصيته ونقصت طاعته لربه. وكلما نقصت معرفة العبد بربه زادت معاصيه على طاعته. وإذا ضعفت محبة الله في قلب العبد بسبب كثرة معاصيه فقد لذة العبادة واستولى عليه الشيطان فيؤدي العبادة وهو لاهٍ غافل عن ربه، ووجد اللذة بالمعصية وحس بثقل الطاعة من صلاة وغيرها، لأن مؤشر الإيمان ناقص فمؤشر الطاعة سوف ينزل ومؤشر الذنوب سوف يرتفع. ومما يقوي محبة الله في قلب العبد معرفة الله في أسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة نعم الله عليه ودوام النظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية، ليس نظر نزهة بل نظر تفكر وتدبر ورؤية الكبير يخلق الشيء الكبير والعظيم يخلق الشيء العظيم والقادر يخلق الأخلاق المخلوقات الكبيرة كالعرش والكرسي والمخلوقات الصغيرة كالذرة والنملة ولكل وظيفة. فمما يقوي محبة الله في قلب العبد معرفته بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة نعم الله عز وجل ودوام النظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية وأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل العبادات. فهذا العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به إلى آخر الحديث. ولهذا لا بد من الإيمان الذي ولد الطاعة، والطاعة مقرونة بالمحبة، فمن أحب الله أطاعه ومن أطاع الله أحبه الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لهذا يجب علينا أن نعرف ربنا حقا ونعبده بموجب هذه المعرفة ويحب المسلم كل ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات ويكره كل ما يكرهه من المعاصي. فهذه أولا أركان العبادة. حتى تقف بين يدي الله لا بد أن يكون في قلبك ثلث قلبك يكون مملوء بمحبة الله. هذا القلب لا بد قبل أن تقف في الصلاة أو في أي عمل للدين أن يكون قلبك مملوء بمحبة الله ورجاء الله والخوف من الله. فهذه محبة الله أولا تكلمنا عليها فلنتذكرها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إليه جل جلاله. القسم الثاني من أركان العبادة رجاء الله، فأنا أعبد الله لجلاله وجماله وعظمة أسمائه وصفاته، وأنه أهل أن يحمد وأن يعبد وأن يكبر، لدلائل التوحيد العظيمة التي هي بعدد الأنفاس الخلائق. دلائل التوحيد يراها من رزقه الله بصيرة بعدد أنفاس الخلائق أو أكثر من ذلك. فدلائل التوحيد كلها من فضل الله علينا، حتى لا نعبد إلا الله ولا نتعلق بأحد غير الله. لكن الإنسان يعبد الله عز وجل لجلاله وجماله، ولكن يرجو رحمته، يرجو رحمته، فبقلبه يرجو الله تعالى. فأنا أقف بين يدي الله عز وجل محبا له لجلاله وجماله وإكرامه وإنعامه. الأمر الثاني أو الثلث الثاني أن أعبد الله عز وجل بعبودية الرجاء، وهو الطمع في رضوان الله وثوابه ورحمته ومغفرته وجنته. فهذا الثلث الثاني رجاء الله تعالى، أنا أقف بين يديه طامعا في رضوان الله وثوابه ورحمته ومغفرته وجنته. والرجاء ثلاثة أقسام. نحن المؤمنون رجاؤنا لله عز وجل أقسام، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. فالقسم الأول أن يقف العبد بين يدي ربه مصليا أو معلما أو معتمرا أو حاجا أو متصدقا أو أي عمل من أعمال الدين، يرجو ثواب الله، يرجو رحمة الله. فالأول رجاء من أطاع الله في أن يقبل الله عمله وأن يثيبه عليه بالفوز بالجنة والنجاة من النار. هذا الرجاء الأول، أن يقف الإنسان بين يديه بالحب. والقسم الثاني الرجاء. ما هو الرجاء؟ رجاء من أطاع الله في أن يتقبل الله عمله وأن يثيبه عليه بالفوز بالجنة والنجاة من النار. مثل مجلسنا هذا، نحن فقراء إلى الله، نطمع في رحمة الله وأن يتقبل الله عملنا وأن يثيبنا عليه المتكلم والسامع، يثيبنا عليه الفوز بالجنة والنجاة من النار. هذا الرجاء الأول. الثاني رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها، أن يغفر الله له ذنوبه وأن يعفو عنها. الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وأن يبدله حسنات. وهذان القسمان محمودان مأمور بهما. يعني المؤمن الذي أطاع الله يرجو الله عز وجل أن يقبل طاعته وأن يثيبه عليها الفوز بالجنة والنجاة من النار. القسم الثاني رجاء من أذنب ذنوبا كبيرة أو صغيرة ثم تاب منها، أن يغفر الله له ذنوبه. فالله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ومن منا لم يذنب بسمعه وبصره وعقله والعبث في أوقاته، من منا لم يذنب. فكلنا لا بد أن نكرر التوبة في كل يوم. كان المسلم يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة وفي رواية 70 مرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. فننتبه، لا نجمع الذهب ثم نترك الأبواب مفتوحة للشيطان يدخل علينا بالغيبة والنميمة والحسد والرياء فيفسد الأعمال. فهذا الرجاء الثاني، رجاء من أذنب ذنوبا أن يتوب إلى ربه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله اسمه الغفار، فلا بد أن يخلق الذنوب، ومن تجرأ أو من وقع في الذنوب فالله عز وجل جعل له فرصة في الدنيا. فالناس اثنان، تائب وظالم. فاللي ما يتوب من الكفر والشرك والمعاصي فهو ظالم لنفسه وظالم لغيره، لأنه صار قدوة سيئة. فهذان القسمان مأمور بهما، نرجو الله أن يتقبل طاعاتنا، والثاني نرجو الله أن يغفر ذنوبنا إذا أذنبنا، والله غفور رحيم. أما الثالث، القسم الثالث من الرجاء، فهو رجاء من هو مقيم على المعاصي فيتمادى في التفريط في الواجبات والوقوع في المحرمات ومع ذلك يرجو رحمة الله. فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب المذموم الذي يجر به الشيطان الناس إلى نار جهنم. والحل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا تشرك بعبادة الله أحدا. تكون العبادة خالصة لله، ومهما أذنبت فاستغفر الله فإنه غفور رحيم. لكن لا يليق بالعبد أن يسكن في أرض الله ويأكل من نعم الله ويلبس مما سخر الله عز وجل له ويعصي الله بنعمه في ملكه. هذا خطر على الإنسان أن يعمل هذا العمل، والله يريد من الإنسان أن يأكل من الطيبات ويعمل صالحا. هذا الخوف، هذا الذي هو الرجاء. الرجاء، رجاء، ما هو الرجاء؟ هو الطمع في رضوان الله وثوابه ورحمته ومغفرته وجنته. أقسام الرجاء ثلاثة أقسام: رجاء من أطاع الله أن يتقبل الله عمله، نحن نرجو الله أن يتقبل أعماله وأن يثيبه عليه بالفوز بالجنة والنجاة من النار، هذا محمود، هذا رجاء محمود. الرجاء الثاني: رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها، أن يغفر الله له ذنوبه وأن يعفو عنها وأن يبدلها حسنات، وهذا كذلك قسم محمود. فهذان القسمان محمودان مأمور بهما شرعا كما مر معنا. أما القسم الثالث فهو رجاء من هو مقيم على المعاصي فيتمادى في التفريط في الواجبات والوقوع في المحرمات ومع ذلك يرجو رحمة الله. من عرف الله عز وجل أطاعه ولا يعكف على معصيته، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب المذموم. نتذكر في هذا القسم اللي هو الرجاء وأقسامه: فاذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروه يذكركم واسمعوه ما يحب لتكونوا في دواوين العلماء وفي دواوين وفي قوائم الدعاة إلى الله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. فنحن نتدرب فيما بيننا لعل الله عز وجل أن يستخدمنا في أقطار الأرض كلها، والله على كل شيء قدير. أما الركن الثالث من أركان العبادة فهو الخوف من الله. فأنا إذا عرفت الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وعرفت نعمه وإحسانه أحببته، وإذا عرفت كرمه ولطفه ورحمته بعباده رجوت أن يتقبل طاعاتي ورجوت أن يغفر ذنوبي. وإذا عرفت الله عز وجل بصفة القهار بصفة القوة: إن الله يمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وعرفت أنه القادر على كل شيء، القاهر لكل شيء، المحيط بكل شيء، العزيز الجبار الذي أذل الجبابرة في جبروته جل جلاله، أقول سبحانه بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فيأتي في قلبي الخوف من الله لأنه قوي، فإذا عصيته فيجب أن أخاف منه وأخاف من عقابه جل جلاله. فهذا الركن الثالث من أركان العبادة. امتلأ القلب الآن بالثلث الأول محبة الله، الثلث الثاني رجاء الله، الثلث الثالث الخوف من الله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف الذي يستلزم الطاعة والخضوع يجب أن يصرف لله عز وجل. أما الخوف الطبيعي، الخوف من الأسد، الخوف من الثعبان، الخوف من السم، الخوف من الأمراض، هذا خوف طبيعي. لكن الخوف الذي يتطلب الطاعة والخضوع لمن خفت منه هذا لا يصرف إلا لله، لأن الله هو الذي بيده كل شيء، وهو القادر، القادر على كل قادر، القاهر، القاهر لكل قاهر ومقهور. فالخوف من الله هذا هو الركن الثالث من أركان العبادة. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. هو الفعال ما يشاء. أغرق قوم نوح وقوم فرعون وخسف بقارون ودارث وقلب ديار قوم لوط عليهم وأهلك ريح وأهلك عاد قوم عاد بالريح وأهلك قوم ثمود بالصيحة. ربي قوي قادر قاهر ويسمع ويرى. فيجب أن أعبد الله بصفة الخوف التي هي الركن الثالث من أركان العبادة. والخوف المحمود هو ما حال بين العبد وبين معصية ربه العزيز الجبار. الخوف المحمود هو الذي يحمل العبد على طاعة الله وعلى اجتناب معصية الله. هذا الخوف هو الخوف المحمود المطلوب شرعا. والخوف من الله ينشأ من ماذا؟ ينشأ من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة جلاله وكبريائه وعظمته وجبروته، ومعرفة ضعف العبد، ومعرفة وعيد الله لمن عصاه بالعقوبات المدمرة المهلكة، ومعرفة شدة العذاب الذي أعده الله لمن عصاه. فمتى يأتي الخوف من الله حتى أقف بين يدي محبا له راجيا ثوابه خائفا من عقابه؟ متى يأتي الخوف من الله في القلب؟ الله عز وجل بيّن في آيات كثيرة في القرآن أنه لا بد للقلب هذا أن يمتلئ بالخوف. ولمن خاف مقام ربه جنته. خفت مقام الله لأنه أعظم الله عز وجل من أن يعصى وأن يكفر بالله عز وجل. لا يحتاج إلى عبادة أحد، ولا تنفع طاعة الطاعين، ولا تضر معصية العاصي. فلا بد أن أعرف الله بأسماء الجلال حتى أخافه، حتى أجتنب معصيته، حتى أقبل على طاعته. فالخوف من الله يتركب من أمور. ينشأ أولا من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثانيا ينشأ من معرفة ضعف العبد، وأن هذا العبد ضعيف، وأنه عجول، وأنه فقير، وأنه عاجز، وأنه محتاج. ومعرفة وعيد الله لمن عصاه بالعقوبات. الله توعد من عصاه بالعقوبات وقد فعل. فعل بقوم نوح بالغرق، وفعل بقوم عاد بالريح الصرصر العاتية، وفعله بفرعون وغير ذلك مما ذكر الله عز وجل بقوله: فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله عز وجل كما أنه غفور رحيم، وهو كذلك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. عذاب الله شديد، عذاب الله مهين، عذاب الله عز وجل عظيم. الله وصفه بصفات. فأعبد الله بصفة الخوف، وكذلك معرفة شدة العذاب الذي أعده الله لمن عصاه. وكلما قوي إيمان العبد بربه وقوي تصديقه بعذاب الله وعرف شدة عذاب الله لمن عصاه، اشتد خوفه من الله ومن عذاب الله. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. لكمال معرفتهم بالله الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فيجب على المسلم أن يعبد الله محبة له وتعظيما له وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللي قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا هو الذي عرف الله وامتلأ قلبه بثلاث صفات: محبة الله ثلث، رجاء الله ثلث الثاني، الخوف من الله الثلث الثالث. ولنجرب هذا، وليس تجريب، إنما هو ترقي من حال إلى حال. إذا خرجنا من الدرس فنذهب إلى دورة المياه ونتوضأ ونستحضر هذه الصفات، ثم نقف بين يدي الله نصلي ركعتي الضحى وقت صلاة الضحى، هو حين ترمض الفصال. أما صلاة الإشراق التي يسمونها صلاة الإشراق فليس في الإسلام شيء اسمه صلاة الإشراق. الإشراق كان للكفار، إذا شقت الشمس سجدوا لها وإذا غربت سجدوا لها، فليس في الدين إلا صلاة الضحى، وصلاة الضحى حين ترمض الفصال. فنتوضأ بعد الدرس إن شاء الله، ثم نقف بين يدي الله بالحب، نستحضر عظمة الله حتى ونستحضر نعم الله حتى نحبه، ثم نستحضر أن الله كريم وأنه أرحم بالعبد من نفسه، ونقف بين يديه راجين لثوابه، طامعين في ثوابه جل جلاله وفي جنته وفي مغفرته، ونقف بالحب بالخوف الكامل. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكو. الإنسان إذا وقف بين يدي الملوك أو الرؤساء أخذته الهيبة، فكيف إذا وقف بين يدي ملك الملوك وأنت كلك ذنوب؟ لابد أن يكون عندي خوف من الله ومن عقابه، وأنه توعد بالعذاب الأليم والعذاب الشديد والعذاب العظيم من عصاه. فنؤدي العبادة متصلين بالله جل جلاله بالحب الكامل والتعظيم الكامل والذل الكامل له جل جلاله، لأننا عرفنا. فنحرص على هذه الثمرات أو الجواهر الثلاثة أن تكون في قلوبنا دائما في أي عبادة نتعبد لله بها. فنحن في هذا المجلس لابد نستحضر هذه الأمور الثلاثة، ونشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا، وعند الصلاة وعند الصوم وعند أي عبادة وأي عمل في تقرب إلى الله نستحضر هذه أركان العبادة. نتذكر هذا. فإذا امتلأ القلب في هذه الأمور الثلاثة، حب كامل لله عز وجل ورجاء ثوابه وجنته ورضوانه والخوف منه، إذا امتلأ القلب بهذه الأمور الثلاثة فليقبل على طاعة الله عز وجل، وليس بعد التوحيد والإيمان إلا التعبد. فكيف نجعل جميع الأوقات عبادة لله عز وجل؟ فالأعمار ثلاثة: عمر إنساني وعمر حيواني وعمر إسلامي. الناس يقضون حياتهم على هذه الأصناف الثلاثة: عمر حيواني كالكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هذا العمر الحيواني، والله عز وجل لا يريد منا أن نعيش كالحيوانات، بل نعيش يعني لأننا من ذرية أنبياء. أبونا الأول نبي وهو آدم، أبونا الثاني نبي وهو نوح، أبونا الثالث نبي وهو إبراهيم، فأباؤنا أنبياء. الله عز وجل يقول: يا بني آدم، يا بني إسرائيل، يا أيها الذين آمنوا، الذين بصفة الإيمان. فالرتب ثلاث: أن يعيش الإنسان عمر حيواني كالكفار، أو يعيش يعني كالحيوانات، أو يعيش عمر إنساني كالكفار الذين يعمرون الحياة الدنيا ويبدعون فيها وليس لهم في الآخرة من خلاق، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا العمر الإنساني أن أبدع في الطب، في الهندسة، في البناء، في التعمير، في الطرق، في الاتصالات، ولكن أعمل كل شيء وأحسن إلى الخلق بهذه العلوم النافعة، لكني لم أتصل بالله عز وجل. فهذا كالولد العاق لأبيه، يحسن إلى الناس وهو عاق لأبيه. فهذا الإنسان الكافر وإن أنتج وصنع وابتكر إلا أنه مقطوع بالصلة بالله الذي خلقه، فلم يشكره على نعمه، ولم يطيعه في أمره، ولم يجتنب نهيه، فكأنه أحسن إلى الناس وأساء إلى ربه بأن عصاه وكفر به وجحده. هذا العمر الإنساني الله يريد منا، الله يريد من الإنسان أن يتوجه ينتقل من الإنسانية إلى الرتبة الإيمانية، الرتبة الإسلامية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والقسم الثالث هو العمر الإسلامي، عمر حيواني، عمر إنساني، وهذا كله غير مقبول وكله يضر الإنسان ويجعله يخسر دنيا وأخرى. والقسم الثالث عمر إسلامي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لأن الإنسان إناء للدين، يعني هذا الإنسان الله عز وجل جعله إناء للدين، أوامر الله ونواهيه، ما أمر الله به. هذا الخطاب أو هذا القرآن أنزل للناس هدى للناس، هدى للمتقين. فيتحرك الإنسان بالقرآن بتصديق أخباره وفعل أحكامه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصحابة لما سلموا القلوب والأبدان لله، سلموها للدين، الله سلم لهم العالم، بلاد الفرس، بلاد الروم، مصر، اليمن. فنسلم قلوبنا وجوارحنا لربنا في الدنيا، الله يسلمنا يوم القيامة جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويسلمنا العالم. إذا استقمنا على الدين واتصلنا بالله عز وجل كنا أقوياء لاتصالنا بالقوي، وكنا عظماء في نفوس الناس لأن اتصلنا بالعظيم، الله عز وجل يسلمنا العالم. فنسلم القلوب والجوارح لله، الله يسلم لنا العالم في الدنيا، ويسلم لنا جنة عرضها السماوات يوم والأرض يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالآن نرقي العبادة من داخل الصلاة إلى خارج الصلاة. ساعة واحدة للصلاة 23 ساعة يجب أن نعمل بأحكام الدين خلالها، فنمشي بسنة وناكل بسنة ونلبس بسنة وننظر بسنة ونقعد بسنة ونبيع ونشتري بسنة ونتزوج بسنة ونقسم المواريث بسنة ونقيم أحكام القصاص والحدود بسنة وندعو إلى الله عز وجل بسنة ونعلم الناس بسنة. هكذا كل وقت الإنسان معمور، ليس فيه فراغ، بل الإنسان إذا استيقظ بالليل، فيعني إذا تعرى أحدكم من الليل فليقل إذا قام من نومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، حتى ما يمشي الزمان ولم تضع فيه شيء. فالله أقامك لتذكره، ولكنك لم تتصور هذا. الله عز وجل هو الذي أيقظك وهو الذي ينيمك جل جلاله، هو الذي يتوفى الأنفس. فإذا أقامك فاعمل بعقلك في دين ربك حتى يكتب لك أجر الزمان الذي أنت فيه على أي حال. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة بهذا المعنى العام الشامل لا بد أن نتعرف عليها، ولا بد أن نتصف بها، ولا بد أن نحمل الناس عليها بما استطعنا ببيانها للناس. 24 ساعة السمك في البحر لا يموت، لكن إذا خرج منه واحدة مات. كذلك الإنسان إذا خرج من الدين، أكل مثلا بشماله أو نظر ببصره إلى محرم أو سمع بإذنه إلى محرم، فالشيطان قد جره إلى المعصية. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وأنا وأنت المخاطبون بذلك. فلنعرف العبادة التي يريد الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوه داخل الصلاة وخارج الصلاة، اعبدوه في كل حال من أحوالكم على جميع جوارحكم. فالعبادة بهذا المعنى هي التي نسعى لتحصيلها والتزين بها ودعوة الناس إليها. الدعوة بهذا المعنى شامل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول العبادات المحضة، عبادات محضة بين العبد وربه، وهي العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله، كالدعاء والذكر والصلاة والصوم والخوف والرجاء وغيرها من العبادات التي شرعها الله. هذا القسم الأول، عبادات محضة لله عز وجل، تنطلق من العبد تعبدا إلى ربه جل جلاله، فالله عز وجل يقبلها إذا كانت خالصة له وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه العبادات المحضة، وتسمى هذه شعائر، شعائر يتميز بها المسلم عن الكافر، بأنه يصلي وأنه يصوم وأنه يحج وأنه يخاف من ربه ويرجو ثوابه. هذه العبادات المحضة، العبادات المحضة هي العبادات التي أمرنا بها من الشرائع، من الشعائر التي شرع الله عز وجل لنا حتى تقوي إيماننا وتزيد إيماننا، لنمتثل أمر الله عز وجل خارج الصلاة، تمتثل أمر الله. إذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم بعده يأتي التقوى لعلكم تتقون، والحج كذلك. فالعبادات هذه تقوي الإيمان في القلب ليقوى امتثال أوامر الله خارج الصلاة حينما تكون الغفلة. فالعبادات المحضة، العبادات تنقسم إلى قسمين: عبادات محضة وهي العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله، كدعاء الله وذكر الله والصلاة والصوم، هذه من أعمال الجوارح، والخوف والرجاء والحب وغيرها من العبادات التي شرعها الله عز وجل. وتنقسم العبادات المحضة إلى ثلاثة أقسام، نتذكر أولا العبادات المحضة. ما هي العبادات المحضة؟ هذه العبادات المحضة، العبادات المحضة من دعاء وذكر وصلاة وصوم وخوف ورجاء وغيرها، هذه العبادات المحضة تنقسم إلى قسمين لتسهيل دخول العلوم إلى القلب وتسهيل قبولها. لا بد من هذا التقسيم حتى نعرف كيف نبني البنيان حتى يصلح للسكن وحتى يكون مقبول عند الناس وعند الله عز وجل. لا بد من التزين القلبي والتزين البدني بالأعمال. العبادات المحضة التي لا تصرف إلا لله عز وجل تنقسم إلى قسمين: أولا العبادات القلبية، القلب له عبادة والجوارح لها عبادة واللسان له عبادة. العبادات القلبية ما هي؟ العبادات القلبية تنقسم إلى قسمين: اعتقاد وعمل. القسم الأول اعتقاد القلب، بأن يعتقد القلب أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ونحو ذلك. هذه العبادات المحضة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول العبادات القلبية، والعبادات القلبية نوعان: أولا الاعتقاد، بأن أعتقد في قلبي أنه لا إله إلا الله حتى أعبده وحده لا شريك له وأسأله وحده لا شريك له وأطيعه وحده لا شريك له، اعتقاد القلب أنه لا إله إلا الله. لأنه ما في عمل إلا بعد الاعتقاد. فأولا اعتقادات القلب ما هي؟ أن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا القسم الأول من العبادات المحضة، العبادات القلبية. العبادات القلبية وتنقسم إلى قسمين: الأول اعتقاد القلب، الثاني عمل القلب. إذا اعتقد القلب بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، لا بد أن يعمل. فالقسم الثاني عمل القلب، ومن ذلك حب الله تعالى وتعظيم الله والتوكل على الله والافتقار إلى الله ورجاء ثوابه والخوف من عقابه وإخلاص العمل له والصبر على فعل أوامره واجتناب نواهيه والصبر على أقداره ونحو ذلك. فالعبادات المحضة تنقسم إلى قسمين: عبادات قلبية. والعبادات القلبية إما عبادات اعتقادية أو عبادات عملية، بعد الاعتقاد يأتي العمل. فاعتقاد القلب أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعمل القلب أن يخرج هذه الشهادة من قلبه حب لله وتعظيم لله وتوكل على الله وافتقار إلى الله ورجاء ثوابه والخوف من عقابه وطاعته وإخلاص العمل له والصبر على فعل أوامره والصبر على أقداره. فهذه نتيجة الاعتقاد أن يأتي عمل القلب. عمل القلب هو حب الله، تعظيم الله، توكل على الله، الخوف من الله. نتذكر هذا. العبادات القلبية نوعان، نوعان. العبادات المحضة تنقسم إلى قسمين: عبادات قلبية وهي نوعان اعتقاد وعمل، والقسم الثاني من العبادات المحضة العبادات البدنية. عبادات البدنية العبادات التي نفعلها بأبداننا، وهي كذلك قسمان: أولا العبادات القولية، العبادات القولية المتعلقة باللسان، ومنها النطق بالشهادتين وذكر الله وتكبيره وتسبيحه وتحميده وقراءة القرآن والدعاء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصح وتعليم العلم الشرعي ونحو ذلك. هذه تسمى عبادات قولية. البدن هذا فيها اللسان وفيه الجوارح. اللسان له عبادات قولية والجوارح لها عبادات فعلية. فالعبادات البدنية تنقسم إلى قسمين: عبادات قولية ومنها النطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه عبادة لك عليها أجر لكنها عبادة قولية، ولا بد أن يكون القول والعمل مربوط بالقلب حتى يكون العمل خالص لله وابتغاء مرضات الله. العبادات القولية منها النطق بالشهادتين وذكر الله وتكبيره وتحميده وقراءة القرآن والدعاء والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم الشرعي ونحو ذلك. ليس اللسان ما خلق لتقليب الطعام فقط، هذه وظيفة في بعض الوقت، لكن وظيفته ما خلق للغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والبهتان، خلق ليتزين بأحسن شيء وهو ذكر الله ودعاء وشهادة التوحيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم شرع الله وقراءة القرآن وغير ذلك. القسم الثاني من العبادات الفعلية، من العبادات البدنية العبادات الفعلية. القسم الأول العبادات القولية باللسان، القسم الثاني العبادات الفعلية كالصلاة والقيام والركوع والسجود والصوم بناء على الأكل والشرب وغير ذلك، والحج بمناسكه والعمرة والجهاد وطلب العلم والزكاة والصدقة والذبح والنذر ونحو ذلك من العبادات الفعلية التي يفعلها الإنسان. نتذكر العبادات البدنية وأنها قسمان، عبادات قولية وعبادات فعلية بنية أن نعمل بها ونطبقها وننشرها بين الناس وتكون هي مادة ألسنتنا وأبداننا في الحياة. فالقسم الأول هذه هي العبادات المحضة، وهي عبادات للقلب وعبادات للبدن. أما القسم الثاني من أنواع العبادات، القسم الأول العبادات المحضة، القسم الثاني العبادات غير المحضة، وهي الأقوال والأفعال وهي الأقوال والأعمال التي ليست عبادات في أصل مشروعيتها ولكنها تتحول إلى عبادات بالنية الصالحة. وتنقسم العبادات غير المحضة إلى ثلاثة أقسام. العبادات غير المحضة، عبادات المحضة مرت معنا، بدنية وقلبية. أما العبادات غير المحضة فيتنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فعل الواجبات والمستحبات، وذلك مثل بر الوالدين، صلة الرحم، الإصلاح بين الناس، النفقة على الزوجة والأهل والأقارب، إكرام الضيف، القرض، الهدية، الزواج ونحو ذلك. فهذه الأمور إذا فعلها المسلم مبتغيا لذلك وجه الله تعالى صار ذلك عبادة يثاب عليها فاعلها. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا النوع الأول من العبادات غير المحضة. النوع الثاني ترك المحرمات والمكروهات، فأنت إذا فعلت الطاعات أجرت عليها، كذلك إذا تركت وتعمدت ترك المحرمات والمكروهات ابتغاء وجه الله فالله الكريم يعطيك على ذلك الأجر. القسم الثاني من العبادات غير المحضة حتى نحتسب على الله الأجور، القسم الثاني ترك المحرمات والمكروهات ابتغاء وجه الله، مثل ترك الغيبة والنميمة وترك الربا والزنا والسرقة والغش وسائر الفواحش. فهذه أمور محرمة إذا تركها المسلم ابتغاء وجه الله وهو قادر على فعلها الله يأجره عليها. إذا ترك ابتغاء وجه الله طلب للثواب وخوف من العقاب وامتثالا لأمر الله كان ذلك الترك عبادة يثاب عليها فاعلها، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. نتذكر هذين القسمين، العبادات غير المحضة ثلاثة أقسام. القسم الأول فعل الواجبات والمستحبات مثل بر الوالدين و صلة الرحم وغيرها، والثاني ترك المحرمات والمكروهات ابتغاء وجه الله وخوفا من عقاب الله ورجاء لثوابه. فبالنظر والتدبر والتفكر في آيات كتاب ربنا عز وجل وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نتحصل على هذه الخلاصات والتقسيمات التي تسهل لنا معرفة الرب والتعبد له بما يحبه ويرضى وإصلاح القلب والجوارح بما يرضي الله عز وجل. فأقسام العبادات غير المحضة ثلاثة، فعل الواجبات والمستحبات، ثانيا ترك المحرمات والمكروهات، ثالثا فعل المباحات ابتغاء وجه الله تعالى كالبيع والشراء والأكل من الطيبات والنوم وغيرها من الأعمال المباحة. فهذه إذا فعلها المسلم ابتغاء وجه الله صار فعله عبادة يثاب عليها، لكن الكافر محروم منها. أنا أبيع وأشتري ونعرف أن رزقي لن يزيد، لكن أمتثل أمر الله في البيع والشراء امتثالا لأمره. فهذه المباحات إذا نويت بذلك طاعة الملك في فعل ما أمر واجتناب ما نهى، بأن يعني أبيع وأشتري مع الناس هذا امتثال أمره، وأجتنب الربا اللي هو اجتناب نهيه، فأنا أفعل هذه الأمور ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمر الله وإظهارا لأوامر الله عز وجل في الحياة. يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا في كل وقت ولا يشرك بعبادة ربه أحد. حتى بعض العلماء قال: ولا حتى يشرك الجنة، لأن الجنة مخلوقة، الجنة موعود والله مقصود، ومن عبد الله لذاته وجلاله وجماله فهو كريم يعطي الجنة، ونحن نحب الجنة ونرغب في الجنة، لكن تكون عبادتنا لمن يستحق العبادة العظيم جل جلاله. ها من عبد الله بهذه الدرجة العالية يوم القيامة يقول الله عز وجل عنه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فإذا وفدوا عليه أمر بهم ليدخلوا الجنة. فمن عمل لله عز وجل يوم القيامة يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالجنة مخلوقة، واللي خلقها هو الذي يجب أن نعبده لذاته وجلاله وجماله، ونرجو ثوابه ونخاف من عقابه، هذا زيادة، هذا أمر زائد، لكن الأصل أن نعبد الله، نخاف الله، نحب الله، نتقرب إلى الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال عز وجل: في هذه الأعمال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث النية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدين يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. هذه المعاني العظيمة لا بد أن نتخلق بها وتمتلئ القلب بها ونزين الجوارح بها، فأنا عبده وفي ملكه وتلقى أوامره جل جلاله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله نقرأ في الكتاب من صفحة 33 في كتاب في مكتب المختصر إلى صفحة 65، من 33 من صفحة 33 إلى صفحة 65 نقرأ هذا، لأننا مررنا على بعض ما وجد فيه وفصلنا فيه بعض التفصيل، فنقرأه ليكتمل ما عندكم بما عندي، فنحصل على علم كثير بواسطتكم وبواسطة من يحدثكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.